بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، أخذنا في درس الأمس ما يتعلق بالصيام، وأشرنا إلى تعريف الصوم، وقلنا هو في اللغة الإمساك والكف والامتناع، وفي الاصطلاح التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأشرنا إلى وجوب الصوم بالكتاب والسنة والإجماع، وأشرنا إلى شيء من أسرار الصوم وشيء من فضائله، ثم أشرنا أيضا إلى من يجب عليه الصوم، وقلنا يجب على المسلم البالغ العاقل القادر الخالي من الموانع، وأشرنا إلى أحكام الرؤية، وقلنا يثبت الشهر برؤية عدل، فإذا قال إنه رأى الهلال فهنا يصوم الناس برؤيته. وأشرنا إلى أن الرؤية بالعين المجردة، وأن هذا ما يستطيعه الناس، ولا إشكال بالاستعانة بالمناظير والمقربات من الآلات. وأشرنا إلى أنه لو رأته امرأة وهي تعرف أحكام الرؤية وذات بصر فيعمل برؤيتها، إلى غير ذلك من المسائل التي أشرنا إليها في درس الأمس. ووقفنا على قول المؤلف: ومتى صام الناس بشهادة رجل 30 يوما ولم يروا الهلال أفطروا. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتاب البدائع الباهرة على أبواب الفقه الزاهرة من كتاب الصيام: ومتى صام الناس بشهادة رجل 30 يوما ولم يروا الهلال أفطروا، سواء كان الجو صحوا أو غيما، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. ولأن الصوم إذا وجب فقد وجب الفطر لاستكمال العدة لا بالشهادة. والآلات التي تستخدم في رصد القمر طلوعا وخروجا ظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بها، بل تكفي رؤية العين، لكن لو طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل فلا مانع من العمل برؤيته، لأنها من رؤية العين لا من الحساب. ولا يعتمد على قول أهل الحساب في دخول الشهر ولا في خروجه، ولو كان حسابا دقيقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالرؤية لا بالحساب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30.
قال المؤلف رحمه الله: ومتى صام الناس بشهادة رجل 30 يوما ولم يروا الهلال أفطروا. ما داموا صاموا برؤية شرعية وأكملوا 30 يوما فإنهم يفطرون، ولا يلزم أن يروا هلال شوال، لأنهم أكملوا العدة بناء على رؤية هلال رمضان، والرسول صلى الله عليه وسلم يقوم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، وفي رواية فأكملوا شعبان 30 يوما، وهكذا رمضان. فنحن إذا صمنا 30 يوما وقد رؤي الهلال ليلة واحد رمضان، فهنا نفطر ولا نقول حتى نرى الهلال، لأننا أكملنا الشهر، ولا يمكن أن يزيد الشهر عن 30 يوم. طبعا هذه الشهور العربية، وأما الفرنجية فهي 29 28 31 30، لا نلتفت إليه. نحن مخاطبون بالرؤية، رؤية العين المجردة. وهكذا أيضا يعني إذا هكذا الحال أيضا في مسألة شعبان، فإذا دخل شعبان برؤية وكملنا 30 نصوم حتى لو لم نرى هلال رمضان، لأن كملنا شعبان 30 يوما، وهنا قطعا يكون الشهر هل، لا سيما إذا كان في ليلة يعني بعد كمال 30 شعبان فيه غيم أو قتر قد لا يرى الهلال. لكن ما دمنا أكملنا شعبان 30 يوما بناء على رؤية فنحن نعمل بالنص، فإن غمي عليكم، وفي رواية فإن غبي عليكم فأكملوا شعبان 30 يوم، وفي الحديث الآخر: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا. أشار صلى الله عليه وسلم بيده مرة 30 ومرة 29. طبعا نفطر إذا كملنا 30 رمضان، سواء كان ليلة 1 شوال الغيم في غيم أو في قتر أو صحو، ما نلتفت إلى ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. ولأن الصوم إذا وجب فقد وجب الفطر لاستكمال العدة لا بالشهادة، يعني ما دمنا أكملنا عدة رمضان فنفطر، ولا يلزم هنا أن يشهد شاهد بدخول شهر شوال. ثم قال المؤلف: والآلات التي تستخدم في رصد القمر طلوعا وخروجا. ظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بها، بل تكفي رؤية العين. طبعا الآلات، لكن لو استخدمنا الآلات واستفدنا منها فلا حرج. لو استخدمنا الآلات المناظير وهذه الميكروسكوب وغيرها، لو استخدمنا فلا إشكال. والآن خرجت آلات، اخترعت آلات دقيقة جدا، يعني تكشف مسافات بعيدة، فهذه تقرب القمر وتحدد مكانه وتعين العين المجردة بالنظر إليه. فنحن لا نعمل برؤية الآلة فقط، وإنما نعمل برؤية العين، لكن الآلة معينة، الآلة مقربة، الآلة مساعدة، فهي تحدد ثم نراه بالعين المجردة. لأن الإشكال في رؤية الهلال بتحديد مكانه، إذا حددت النقطة المكان يسهل رؤيته، لكن الإشكال تحديد المكان أولا. قال بل تكفي رؤية العين، لكن لو طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل فلا مانع من العمل برؤيته، لأنها من رؤية العين لا من الحساب. يعني فرق بين أن نراه بهذه الآلات ثم نراه بعيوننا، وبين أن نعتمد على الحساب ونحن لم نترى الهلال نهائيا. فهنا العمل بالحساب ما تعبد الله به، ومن هم الذين يعرفون الحساب؟ قلة من الناس، قلة. والرسول يخاطب أمته: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فهو يخاطب الجميع. ولهذا كان من هدي السلف أنهم يتراءون الهلال ليلة رمضان وليلة شوال، يتراءون الهلال يعني يخرجون لرؤيته. وهذا يحتاج إلى معرفة منازل القمر، ويحتاج إلى بصر حاد، ويحتاج أيضا إلى هدوء وسكون، ويحتاج إلى صحو. لكن إذا كان في قطر أو في غيم يندر أن الناس يرون الهلال. وهذا ما عليه كثير من أهل العلم. لكن متى نحكم بثبوت الشهر؟ الآن نحن نتراء الهلال، والهلال نتراءه متى؟ عند غروب الشمس. فإما أن تسبق الشمس الهلال، أو يسبق الهلال الشمس. متى نحكم بثبوت الشهر؟ هل إذا سبق الهلال الشمس، يعني رأيناه قبلها ثم هي بعده، ولا نحكم بدخول الشهر إذا رأينا الشمس تغرب ثم رأينا الهلال بعدها؟ متى؟ يعني نحكم بدخول الشهر الجديد إذا غربت الشمس ورأينا الهلال، كذا؟ تؤيدون؟ الجواب خطأ، ولا صحيح؟ ولا إذا غرب الهلال ثم بعده الشمس حكمنا؟ ولا جوابه صحيح؟ احنا نبي سان واثق يتكلم. لا يرى بعد الشمس؟ عفى الله عنك. لا، بل يرى ورأيناه، نعم، في عند غروب الشمس. هذا هو الترائي، عند غروب الشمس يتراءون الهلال. فإما أن يغرب قبل أو تغرب الشمس قبل. لكن هل نحكم بدخول الشهر إذا غربت الشمس قبل الهلال، ولا إذا غرب الهلال قبل الشمس؟ جوابه صحيح، لكن أنا أردت أن أختبر الذين وافقوه هل هم على بينة ولا لا. إذا غربت الشمس ثم رأينا الهلال نحكم بدخول الشهر. لماذا؟ بدأ شهر جديد ولا لا؟ ها انتهى الشهر. طيب إذا غربت الشمس ثم رأينا الهلال، غربت الشمس ثم رأينا الهلال، معنى الشهر مستمر؟ نقول نعم الشهر مستمر. طيب قال المؤلف: ولا يعتمد على قول أهل الحساب في دخول الشهر ولا في خروجه ولو كان حسابا دقيقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالرؤية لا بالحساب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لنكتب ونحسب شهر وهكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. العمل بالحساب في مشقة على الناس وفي تكليف للناس، قد لا يستطيعون، يندر الذين يعرفون الآن الحساب، اللي يعرفون الآن الحساب وهلال الشهر والتقويم ندرة، صح ولا لا؟ ندرة من الناس، فلا يكلفنا الله به، وإنما نحن مكلفون بتراء الهلال بأبصارنا، رأيناه نصوم، رأيناه نفطر، ما رأيناه لا نصوم ولا نفطر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال. هذا خطاب صريح وواضح بأن الحكم معلق على الرؤية، الحكم معلق على الرؤية. فالرسول صلى الله عليه وسلم كلفنا بأمر نستطيعه، أمر ظاهر، أمر ظاهر واضح، شيء علني، وهو مسألة الرؤية، فإن استطعنا أن نرى فالحمد لله وإلا فلا. نعم.
عفى الله عنك. قال: وإذا ثبتت رؤية هلال رمضان أو شوال فإنه يجب إعلام الناس لأداء الصوم أو الإفطار وصلاة عيد الفطر أو الأضحى، ويتم ذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة التي تيسرت في زماننا ولله الحمد، وهو المعمول به في البلاد الإسلامية حاليا. ويكون الإخبار برؤية هلال رمضان قبل فجر اليوم الأول منه، فإن حصل بعد ذلك وجب الإمساك وقضاء ذلك اليوم، لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء وكان صومه واجبا قبل أن يفرض رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. وفي هلال شوال يخبر به ليلة دخوله، وهي ليلة العيد، فإن لم يتم الإخبار به إلا نهارا فإنهم يفطرون وتقام صلاة العيد في اليوم الثاني.
قال المؤلف: وإذا ثبتت رؤية هلال رمضان أو شوال فإنه يجب إعلام الناس، لأن الصوم أو الإفطار وصلاة عيد الفطر أو الأضحى، ويتم ذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة التي تيسرت في زماننا ولله الحمد والمنة، وهو المعمول به في البلاد الإسلامية حاليا. إذن ينبغي إذا ثبتت رؤية الهلال يجب أن نخبر الناس من أجل أن يصوموا، ولهذا كان من هدي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحد وأعلن الرؤية وقال: إني رأيت الهلال، يأمر بلال أن يؤذن الناس بالصوم، يعني غدا من رمضان فصوموا، يعلن ويعلم الناس في الصيام، وهكذا أيضا في هلال شوال يعلمهم بالعيد وأن غدا هو العيد ويصبحون مفطرين من أجل أن يصلوا في الضحى صلاة العيد صلاة الفطر، وفي الأضحى صلاة الأضحى. وهذا الآن متيسر ولله الحمد والمنة، الآن سهل جدا، في ثواني يصل الخبر الآن إلى أقصى الدنيا عبر ثانية، يعلم الآن بوسائل يعلن بوسائل الإعلام المختلفة فيصل إلى آفاق الدنيا عبر المذياع وعبر التلفاز وعبر القنوات الفضائية المختلفة، ويكون الإخبار يعني قبل بالليل، لأن أصلا ثبتت الرؤية المغرب، يعني أحيانا يرى يعرف الناس هلال الشهر إذا يعني قبل غروب الشمس، يعرفون هذا جيدا، أن خلاص أنه هل هلال رمضان أو هلال شوال، فإذا سبق القمر الشمس يعرف الناس أن الشهر ثبت. ولا بد أن يكون الإعلام قبل الفجر، قبل فجر اليوم الأول، فإن حصل بعد ذلك وجب الإمساك وقضاء ذلك اليوم. يعني لو لم يعلم الناس إلا ضحى، جاءهم خبر أن غدا رمضان، جاءهم خبر الصباح قالوا اليوم من رمضان، نقول أمسكوا وتقضون هذا اليوم لأنكم ما صمتم الصيام الشرعي اللي هو الإمساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فنقول تمسكون هذا اليوم حرمة للزمن وتقضون هذا اليوم لأنه ليس صياما شرعيا، يعني ليس يوما كاملا وإنما هو جزء من اليوم. ويستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء، وكان الصيام في أول الإسلام واجبا، وذلك قبل أن يفرض شهر رمضان، فالرسول قال في النهار في ضحى يوم عاشوراء: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. فهنا ينبغي للإنسان أن يتم الصوم إذا علم بخبر رمضان ضحى، وإذا علم بخبر العيد ضحى يفطر حتى ولو أصبح صائما، ولكن صلاة العيد إذا فات وقتها تصلى من الغد. ثم قال: وفي هلال شوال يخبر به ليلة دخوله وهي ليلة العيد، فإن لم يتم الإخبار به إلا نهارا فإنهم يفطرون، وتقام صلاة العيد في اليوم الثاني لأنه فات وقتها. وأنتم تعرفون أن صلاة العيد وقتها من بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى أذان الظهر، إلى أذان الظهر، يعني لا تؤدى بعد الزوال، هي تؤدى ضحى العيد. نعم،
عفى الله عنك. قال: ويبدأ يوم الصوم من طلوع الفجر الثاني وينتهي بغروب الشمس، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولو صام شخص برؤية بلد ثم سافر لبلد آخر وقد صاموا بعدهم بيوم وأتم هو 30 يوما ولم يرى الهلال في تلك البلد التي سافر إليها فلا يفطر، بل يلزمه الصوم وإن زاد على 30 يوما لدخوله في عموم الخطاب الموجه إليهم، ولأن العبرة في بدء صيام رمضان في البلد التي سافر منها وفي نهايته في البلد التي قدم إليها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. ولو صام شخص برؤية بلد ثم سافر إلى بلد آخر قد صاموا قبلهم بيوم وأتموا هم 29 يوما، وهو يعتبر في حقه اليوم 28، فيلزمه أن يفطر معهم ثم يقضي هذا اليوم الذي يكون في حقه تمام 29. ومن كان في الطائرة وهو يرى الشمس ولم تغرب فلا يجوز له الفطر حتى تغرب الشمس، حتى وإن كان غروبها يتأخر عن بلده، وذلك لأنه لكل صائم حكم المكان الذي هو فيه، سواء كان على سطح الأرض أم كان على طائرة.
المؤلف هنا ذكر بدء الصوم في اليوم ونهايته، وقد ذكرنا هذا في التعريف، قلنا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقولنا من طلوع الفجر الثاني لأن الفجر فجران، فجر أول وفجر ثاني، والفرق بينهما من ثلاثة وجوه: الفرق بين الفجر الأول والفجر الثاني من ثلاثة وجوه. الفجر الأول ممتد من الشرق إلى الغرب، والفجر الثاني معترض في المشرق من الشمال إلى الجنوب. الفجر الأول يعقبه ظلمة لأنه يطلع كذنب السرحان. ما هو السرحان؟ سمعوني، الذئب، كذنب الذئب، فهو يطلع شوي ويختفي، وهذا عادة قبل أذان الفجر بساعة، ساعة ونص. الأمر الثالث الفجر الثاني لا تترتب عليه أحكام شرعية، الفجر الأول لا تترتب عليه أحكام شرعية، الفجر الثاني تترتب عليه الأحكام الشرعية، يمسك الصائم، يدخل وقت صلاة الفجر. الفجر الثاني يعقبه نور، كل ما يعني نتأخر شوي يخرج النور لأن خلاص قربت الشمس. الفجر الثاني معترض من الشمال إلى الجنوب من جهة الشرق، ولهذا يعرف الذين يعني عندهم خبرة إذا قام يعرفوا طلع الفجر ولا ما طلع. والصيام من طلوع الفجر الثاني، أو قل من قبل أذان الفجر، يعني أذان الفجر طبعا الأذان الثاني علامة على طلوع الفجر، لا يؤذن لصلاة الفجر إلا إذا طلع الفجر إلى غروب الشمس. إذا لاحظوا أن الوقت بين ظاهرتين، بين أمرين ظاهرين: طلوع الفجر وغروب الشمس. طلوع الفجر من جهة المشرق، وغروب الشمس من جهة المغرب. وربنا جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا تأكد الإنسان من غروب الشمس ينبغي أن يبادر إلى الإفطار، إلى الإفطار. والرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة كان مسافرا، فأمر أحد الصحابة قال: اجدح لنا الماء. فقال: يا رسول الله، الشمس يعني لو أمسيت، يقول الصحابي لو أمسيت تونا يعني، قال: انزل واجدح لنا الماء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا والنهار أدبر من هاهنا فقد أفطر، فقد أفطر الصائم، فهو محدد بمسألة طلوع الفجر وغروب الشمس، والشمس واضحة جدا لا سيما إذا كان الإنسان في البر على مظاهرة وواضحة. لكن ما يأتينا إنسان ويختفي خلف جبل ولا خلف كثمان رملي ويقول لا غابت الشمس، لا، الغروب الطبيعي، الغروب الذي لا يحجزها فيه حواجز طبيعية، يعني بمعنى أنها تغرب في الشفق في الأرض المستوية. ثم قال ولو صام شخص برؤية بلد ثم سافر لبلد آخر، هذا السؤال اللي ورد بالأمس، السؤال اللي ورد بالأمس، يعني لو أن إنسانا صام في المملكة هنا في المدينة ثم سافر إلى بلد آخر، إلى مصر، إلى الأردن، إلى السودان، إلى بلد من بلاد الله الواسعة، هذا البلد صام قبلنا بيوم، فلما سافر هذا الشخص هناك ما صام إلا 28 يوم، في البلد اللي سافر إليه أفطروا بعد 29 يوم رأوا الهلال، لكنه كم صام؟ 28 يوم. هل نقول أفطر معهم واقضي يوما، ولا نقول أفطر معهم ولا تقضي شيئا، ولا نقول صم هذا اليوم كمل 29؟ نقول لا، أفطر، الصيام يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، أفطر معهم واقضي يوما بعد العيد، اقضي يوما بعد العيد. طيب العكس، لو أن إنسانا سافر من المملكة وقد رؤي الهلال فيها قبل البلد اللي سافر إليه، فلما وصل إلى بلده أكمل 30 يوم، لكنهم تأخروا في الرؤية فكملوا هم 30 يوم، فأصبح اليوم 30 في بلده هو عنده اليوم 31، هل نقول أنت كملت 30 أفطر؟ لا، الصيام يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر، إذن حكمه حكم البلد الذي يكون فيه آخر الشهر، نقول حكم هذا الرجل حكم البلد الذي يكون فيه آخر الشهر، فهو يلزمه أن يصوم بصيامهم ويفطر بفطرهم، يعني يصوم معهم أو يفطر معهم. ثم سافر لبلد آخر وقد صاموا بعدهم بيوم وأتمه 30 يوما ولم يرى الهلال في تلك البلد التي سافر إليها فلا يفطر، بل يلزمه الصوم، وإن زاد على 30 يوما لدخوله في عموم الخطاب الموجه إليهم، ولأن العبرة في بدء صيام رمضان في البلد التي سافر منها وفي نهايته في البلد التي سافر أو قدم إليها أو سافر إليها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. ولو صام شخص برؤية بلد ثم سافر إلى بلد آخر قد صاموا قبلهم بيوم وتمهم 29 يوما ويعتبر في حق اليوم 28، فيلزمه أن يفطر معهم ثم يقضي هذا اليوم الذي يكون في حقه تمام 29. إذن هو لا يعتبر البلد اللي سافر منه، بل يعتبر البلد اللي سافر إليه، سواء كان في حقه 31 أو 28 أو 30، نقول صم معهم وأفطر معهم وأنت هنا تأخذ حكمهم، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. طيب، ثم قال ومن كان في الطائرة وهو يرى الشمس لم تغرب فلا يجوز له الفطر، كما أشرنا أيضا بالأمس، لو أن إنسانا سافر من المغرب إلى المشرق فكان البلد الذي طار منه أقلع منه أقلعت منه الطائرة لم يفطروا بعد، لكنه هو رأى رأى غروب الشمس يعني غرب جاء الليل، فنقول أفطر، وليس حكمك حكم البلد اللي سافرت منه، حكمك حكم البلد الذي أنت فيه الآن ولو كنت على ظهر الطائرة. العكس، لو أنه سافر من المدينة غربا، فلما سافر ومضى 10 دقائق أفطر أهل المدينة، هو يرى الشمس الآن يقول لا تفطر، وإذا لحق الشمس يقول الله يعينك لا تفطر، لو زاد ساعة ساعتين ثلاث أربع خمس الله يعينك، إلا إذا أفطرت لأنك مسافر لا حرج عليك. إذن حكمه حكم البلد الذي هو فيه آخر النهار. نقول متى تفطر؟ إذا غربت الشمس، سواء لحقت الشمس أو عكست، أو عكست يعني لحقت الغروب، ولحق الغروب ما هو مع الغروب مع الشروق، لأن الشمس تغرب عن البلد اللي في المشرق قبل البلد الذي في المغرب، حتى وإن كان غروبه يتأخر عن بلده، وذلك لأنه لكل مصائم حكم المكان الذي هو فيه سواء كان على سطح الأرض أم كان على الطائرة. ومن المسائل التي ترد هنا، لو أن إنسانا في الأرض ولكنه يرى أناسا في الجبل، والذين في الجبل عندهم الشمس لكنه افتحت الشمس غربت، هل نحكم بفطر هؤلاء ولا لا؟ ولا لا قل حكم كحكم اللي بالجبل أو اللي بالدور 100 بالعمارة الأدوار؟ لا خذوا قاعدة يا أحبابي، الحكم للمكان الذي أنت فيه، هذه مريح. ولهذا في مكان يعني في بعض المناطق المملكة هناك في البدع وحقل، في البدع وحقل في جبال عالية جدا، أحيانا اللي تحت يفطرون واللي فوق في الجبل ما يفطرون لأنهم يرون الشمس، لكن في الأسفل يؤذن أذن المغرب ويفطرون. فحكم الإنسان حكم البلد أو المكان الذي هو فيه، ما دمنا قلنا أنت في الطائرة حكمك حكم المكان اللي أنت فيه، اللي تحت أفطر وأنت قلعت في الطائرة ولحقت الشمس لا تفطر، إلا إذا كنت أفطرت في البلد وانتهى اليوم، وأما إذا قلعت الطائرة قبل غروب الشمس ولحقت الشمس فلا تفطر حتى تغرب عليك الشمس. هذه من المسائل الآن الواقعية التي قد يكثر فيها الجدل. أيضا من المسائل التي تعلق ببدء اليوم ونهايته، لو أن إنسانا سمع مؤذنا فأفطر، ثم جوله أهل أقاربه أهله أتوا إليه وقالوا له ما بعد أذن؟ قال لا أذن. قالوا لا هذا أذان، مثلا هو في المدينة قالوا هذا أذان الرياض، هذا لدعاء على الرياض، وطبعا بين الرياض والمدينة حوالي نص ساعة، فهنا هل يقضي هذا اليوم ولا لا؟ نقول نعم يقضي هذا اليوم. لو أن إنسانا أفطر على طفل، هذا يحدث كثيرا في رمضان، يقوم الطفل ويأذن قبل الأذان بعشر دقائق ربع ساعة، أحيانا النساء في البيت أو كبار السن اللي ما يتأكدون يمكن يفطرون بأذانها الطفل، يجي يقول لعبت عليكم خليتكم تفطرون، طفل صغير، وهذا حدث كثيرا، يقول الله يعينهم يقضون هذا اليوم. لكن لو أن إنسانا يعني أفطر بناء على أن الشمس غربت ثم تبين له ثم أمسك عن الأكل وكمل صومه، هذا محل خلاف بين أهل العلم كما حصل أنهم أفطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غربت الشمس، فيعني قالوا أنه ما أمر الناس بقضاء هذا اليوم. المسألة محل خلاف مشهور بين أهل العلم. نعم اقرأ، في أسئلة كثيرة؟ ها؟ إذا في أسئلة كثيرة ما في إشكال، تفضل اطرح الأسئلة.
أسئلة؟
أي.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين، يقول السائل: هل يجزئ الغسل من الحدث الأكبر عن الوضوء؟ وهل يجزئ الغسل عن الوضوء؟
الغسل الواجب والغسل المستحب يجزئ عن الوضوء بشرط أن يتمضمض ويستنشق وينوي الوضوء، فإذا اغتسل غسلا واجبا عن الجنابة أو عن الحيض المرأة أو النفاس، أو اغتسل غسلا مسنونا مثل غسل يوم الجمعة، فالراجح من كلام أهل العلم أنه يكفي عن الوضوء بشرط أن يتمضمض ويستنشق وينوي الوضوء. لكن لو اغتسل تبردا غسل ما هو واجب ولا مسنون، غسل تبرد، فهنا الراجح من كلام أهل العلم أنه لا يكفيه، بل يلزمه أن يتوضأ، يلزمه أن يتوضأ، لأنه سيحتاج إلى الترتيب. أما ذاك فهو عبادة، أما هنا هو يغتسل للتبرد فهو يحتاج إلى الترتيب، وقد يكون في الغسل اللي للتبرد ما رتب بين أعضاء الوضوء. أما ذاك غسل الواجب فهو رفع للحدث، رفع للحدث، وإذا ارتفع الحدث الأكبر يرتفع الحدث الأصغر، فلو نوى رفع الحدثين معا كفى ذلك. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، مسافر إلى مكة وزوجتي نزل عليها الدم، ماذا تفعل من أداء مناسك العمرة؟
لا تعتمر، تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل في سكنها للحيض ثم تذهب إلى الحرم وتؤدي العمرة. لا يجوز لها بحال أن تؤدي العمرة ولا تدخل الحرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة رضي الله عنها قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولما نفست صفية حاضت قالوا: يا رسول الله أنها نفست، قال: أحابستنا هي؟ قال: لا. قالوا: لا، إنها قد أفاضت. قال: إذن ننفر، يعني بعد طواف الإفاضة وقبل طواف الوداع، وطواف الوداع كما تعلمون يسقط عن الحائض والنفس. قال: إذن ننفر. وبعض الأخوات تتساهل في مسألة دخول الحرم، مسجد الحرام أو المسجد النبوي وهي حائض، وهذا محرم، لا يجوز لها أن تدخل المسجد وهي حائض. نعم.
شيخ، هل تحرم من ميقات المدينة؟
ها؟
هل تحرم من الميقات؟
نعم نعم، إذا كانت السؤال الآن أنها أحرمت وانتهت، لكن إذا كان السؤال أنها ستأتيها الدورة منين تحرم، نقول تحرم من الميقات، تحرم من الميقات ما دامت في المدينة، تحرم من ميقات المدينة ذو الحليفة وتغتسل وتفعل كما يفعل غيرها، ولكنها تبقى في سكنها في مكة حتى تطهر. إذا كان ربعها رفقتها سيرجعون إلى بلدهم قبل أن تطهر، ننصحها لا تحرم، لا تأخذ عمرة وتذهب إلى مكة. إن طهرت هناك قبل عودة رفقتها الحمد لله،
يرحمك الله،
يديكم الله، يصلح بالكم. إن طهرت قبل عودة رفقتها فنقول أحرمي، اغتسلي في السكن عن الحيض واخرجي للحل وخذي عمرة منه، لكن ما تروح هنا وهي عازمة على العمرة ثم تقول بحرم من الحل، لا، تروح من هنا وهي ملغية نية العمرة خلاص، لأن عليها العذر ما تستطيع فتلغي نية العمرة. إن طرأت لها العمرة هناك فلا حرج أن تحرم من الحل. نعم.
فضيلة الشيخ، المسلم الصائم في الدول الأوروبية مع أهل البلد الذي يعيش فيها مخالفا لوطنه الأصلي، ما حكم صيامه؟
يلزمه الصوم إذا كان مقيما إقامة يعني طويلة، يلزمه الصوم، يلزمه الصوم بكل حال. فلو أن إنسان مسافر من هذه البلاد إلى بلد أوروبي أو أمريكي، إلى بلاد أوروبا أو أمريكا، وسيقيم فيها سنوات دراسة أو للعمل، نقول يلزمه الصوم هناك ولا يحل له أن يفطر. بعضهم يسأل يقول الوقت عندنا 20 ساعة، النهار عندنا 20 ساعة، نقول ولو كان 20 ساعة ما دام فيه ليل صحيح ونهار صحيح يلزمك الصوم بكل حال. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبر، وهل يدخل فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟
المساجد التي فيها قبور ننظر هل القبر قبل المسجد أو المسجد قبل القبر. إن كان المسجد قبل القبر بالأصل أن القبر ينبش ويدفن في مكان آخر، ولكن هذا عن طريق الجهات المختصة، ولا يأتي إنسان ويتصرف تصرف أرعن ويترتب على تصرفه مشاكل وقضايا، لا، هذا لا يجوز، لأن إن هذا أنت ستغير منكر ويترتب عليه منكر أعظم، وإذا ترتب على المنكر منكر أعظم حرم إنكار المنكر. وأما إذا كان القبر أولا فغلط بناء المسجد، أصل المسجد لا يبنى. ثم إن القبر يختلف، هل هو في قبلة المسجد ولا في خلف المسجد ولا على يمين ولا على يسار، لكن دائما نقول في البلاد الإسلامية التي يوجد فيها ذلك، يعني يوجد فيها قبور في المساجد، ينبغي أن يكون التصرف عند الجهات المختصة، يذهب الناس الذين يعني يصلون في المسجد ويتضايقون من هذا الأمر ويسعون لدى الجهات المختصة في بلادهم، لعل الله أن يهديهم لمسألة يعني تغيير مكان القبر. علما أن في بعض البلاد الإسلامية للأسف يأكل الناس من هذا، هذا مصدر رزق لهم بعضهم، يعني يبي الناس يجون، يبي الناس يزورون القبر، وأحيانا قد لا يكون فيه القبر أحد، المسألة محل نظر. أما قوله وهل منها المسجد النبوي، نقول لا، القبر الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، ما له علاقة بالمسجد، الحجرات ما كان له علاقة بالمسجد، لكن وسع المسجد في يعني في السابق، وإلى الآن ولله الحمد والمنة كما تعلمون القبور يعني الموجودة في الزاوية ما لها علاقة في المسجد، هي محاطة بسور ما لها علاقة في المسجد نهائيا. والتوسعات الآن مع الجهات التي ليس فيها القبر، فقبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة، في حجرة عائشة، وحجرة عائشة ما لها علاقة في المسجد، لكنها أدخلت في زمن سابق، ومع ذلك هي منعزلة الآن بجدران أربعة بينه وبين المسجد، فلا علاقة لها بالمسجد. نعم. ها؟ يجوز الصلاة، الصلاة تجوز في أي مكان، لكن أنت حسب نيتك، أنت حسب نيتك، إذا كنت تأتي إلى هذا المكان ولك نية فلا يجوز، حتى لو صليت في نهاية المسجد ولك نية أنك تتوجه إلى القبر هذا محرم ولا يجوز، أي حسب نية المصلي. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، لو كانت المرأة تتناول أدوية تأخير الدورة الشهرية وذلك لأداء العمرة، علما أن هذا التأخير سيؤدي إلى إفطارها في أول رمضان لأن العمرة في آخر شعبان، فهل تعتبر أنها أفطرت عمدا أو عليها إثم في ذلك؟
لا لا، ما لا يعتبر هذا إفطار عمد، لكن نحن ننصح المرأة ألا تستعمل هذه الحبوب نهائيا، تترك الأمور على طبيعتها، تترك الأمور على طبيعتها. أما إن سألتنا هل يجوز استعمالها، نقول نعم يجوز، يجوز استعمالها للحاجة، لكن الأولى ألا تستعملها لأن لها أضرار على المدى البعيد تعرفها النساء ويعرفها المختصون من الأطباء. نعم.
فضيلة الشيخ، ماذا عن شرط قبول العمل وخاصة الصلاة، وكيف نجاهد السهو والوسواس في الصلاة ومعظم المسلمون يعانون من ذلك، فهل تقبل صلاتهم أو لا؟
شرط قبول العمل له شرطان: الإخلاص، وأن يكون صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مسألة الهواجيس والوساوس والخطرات اللي تخطر للإنسان في صلاته، هذه حظ الشيطان، ولهذا هو يحرص أن يضيع الصلاة على الإنسان، يحرص بقدر ما يستطيع. فالإنسان الذي يصدق ويقبل على ربه ويخشع ويحاول ألا أن يسد المنافذ على الشيطان، يعينها الله جل وعلا. فأنت يا أخي الكريم اسأل ربك واتكل عليه وجاهد وأكثر من الدعاء وأكثر من استعادة من الشيطان، ولعل الله أن يعينك عليه. لكن الواقع الحقيقة يعني صعب جدا، وكثير من الناس مفرط في هذا ويستسلم للهواجس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم لا يكون له من صلاته إلا ربعها إلا خمسها إلا عشرها، ومنكم من تلف بثوب خلق ويرمى بها وجهه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. وأعظم الناس سرقة هو الذي يسرق من صلاته. ينبغي أن يعني نجاهد ونحرص ونحضر قلوبنا. إذا كنت جئت وتوضأت وقفت بين يدي الله جل وعلا، تذكر عظمة من تقف بين يديه، تذكر وأنت تقول الله أكبر، أن الله أكبر من الدنيا، من الأهل، من المال، من الزوجة، من الوظيفة، من الجاه، من المنصب. تذكر أنك ترفع الحجاب بينك وبين الله. لا أرأيت لو وقفت ولله المثل الأعلى بين يدي عظيم من عظماء الدنيا، ماذا سيكون حالك؟ أليس ترتعد فرائصك؟ ألست قبل أن تأتي تضبط نفسك وهندامك تشوف المراية؟ ما تستطيع وأنت أمام هذا العظيم من عظماء الدنيا تعبث بأنفك ولا لحيتك ولا كذا؟ مستحيل. ولا بجوالك ولا؟ مستحيل، صح ولا لا؟ ولا بساعتك ولا عقالك؟ إذن أنت تقف بين يدي ملك الملوك الذي بيده الدنيا والآخرة، بيده الجنة والنار سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، أختي تعيش معي وهي مطلقة وليس لها دخل ما عدا الضمان الاجتماعي، وهي تقوم برعاية والدتي في جميع شؤونها، هل يجوز دفع الزكاة إليها علما أن مصروف والدتي وأختي أقوم به أنا؟
لا، أنت لا تدفع الزكاة لأختك، لأنك إذا دفعت الزكاة جريت حظا لنفسك، لأن نفقتها عليك، وما دامت نفقتها عليك لا تدفع لها الزكاة. لكن هي تأخذ من زكاة غيرك، من زكاة غيرك لا إشكال، أما من زكاتك أنت ما دامت نفقتها واجبة عليك هي ووالدتك فلا تعطيها من زكاتك، لأنك تجر حظا لنفسك. والقاعدة عند أهل العلم أن من جر حظا لنفسه في زكاة لم يجز، فأنت تجعل هذه الزكاة اللي تعطيها لأختك وقاية لمالك، أنت ملزم بالإنفاق عليها، فكأنك تعطيها من الزكاة من أجل تسلم يعني في النفقة، فلا تعطيها من زكاتك، أعطيها من الصدقة العامة، أعطيها من زكاة الآخرين، لا إشكال في ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن لك، متى نفطر في آخر شهر رمضان إذا رؤي الهلال في بلد السعودية ولم يظهر في مصر، والإعلام يخبر أن الهلال لم يرى في مصر، هل نفطر أم لا؟
لا، أنت تتبع بلدك، احنا قلنا بالأمس أن البلاد المتقاربة مطلعها واحد، ولهذا تكون الرؤية واحدة، وأما مصر والسعودية يختلف. وضربنا أمس المثال بالحديث، حديث كريب اللي جاي من الشام وكانوا صايمين يوم الجمعة، وفي المدينة ابن عباس يقول نحن صمنا يوم السبت فلا نزال نصوم أو نكمل رمضان 30 يوم. فابن عباس يقرر هنا رضي الله عنهما أن رؤية الشام غير رؤية المدينة، فلكل بلد رؤيته. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، دخول وقت صلاة الفجر هل هو حسب تقويم أم القرى؟ هل هو صحيح؟ فهل نصلي مباشرة بعد الأذان أم ينتظر الإنسان ربع ساعة؟ وكذلك هل يمسك في الأذان أم ينتظر ربع ساعة ثم يمسك بعد ذلك؟
لا، الأذان سليم وصحيح، وما يقال من التشويش حوله ليس بمسلم، وقد أخرج شيخنا الشيخ عبد العزيز بن بازع رحمة الله قبل أكثر من 25 سنة مجموعة من العلماء وتراءوا الفجر ليالي وكتبوا تقرير وصدرت بناء عليه الفتوى من سماحة في وقتها أن الفجر ما في تقدم، فالإنسان يعتمد هذا. لكن ما ننصح أنك تصلي مباشرة، لأن الأوقاف محددة توقيت، أنت أعمل بتوقيت الأوقاف، فما ينبغي يصلي الإنسان مباشرة، ينبغي ينتظر. يعني على الأقل في رمضان ناس حاضرين ومتهيئين، على الأقل ربع ساعة، أقل شيء ربع ساعة، مع أن الأوقاف محددة 25 دقيقة بين أذان الفجر وبين الإقامة. وأما مسألة الإمساك فيمسك الإنسان على الأذان، لا يأكل بعد الأذان شيئا إلا إذا كان شيء في يده يأخذ منه نهمته، بيده كاس موية عصير لبن يشرب ما في إشكال، لكن في الأرض ما يأخذ بعد الأذان، خلاص يمسك. وهكذا إذا أذن المغرب ينبغي أن يبادر إلى الإفطار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحر. نعم.
لكن شيخ المرأة في بيتها،
ها؟
المرأة المسلمة في بيتها إذا أذن المرأة،
أيوه، ما ينبغي أن لا
صلاة الفجر
تتريث، ينبغي أن تتريث يعني في حدود ربع ساعة، لكنها ليست مرتبطة بصلاة الناس، يعني صلاة الناس في المساجد ما لها علاقة فيهم، هي تصلي تنتظر ربع ساعة، يعني ثلث ساعة كذا 10 دقائق وتصلي.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما كيفية أداء مناسك العمرة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
يعتمر الإنسان، يحرم من الميقات، وعند الميقات يغتسل ويتنظف ويزيل ما يعني طال من أشعاره وأظفاره ويتوضأ، ثم يلبي قائلا لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وإن كان خائفا من مرض أو غيره يشترط ويقول فإن حبسني حابس محلي حيث حبست، ثم يكثر من التلبية إلى أن يصل إلى المسجد الحرام. فإذا وصل المسجد الحرام وأراد أن يدخل يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم يبدأ بالعمرة. طبعا الرجل يطبع، يجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر ووسطه تحت إبطه الأيمن، والمرأة تجتنب القفازين والنقاب وتحرم بما شاءت من ثيابها، حاشا أن تكون ثياب زينة، تبتعد عن ثياب الزينة. ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى ويبدأ من الحجر الأسود، إن تمكن أن يستلمه يقبله أو يستلمه بيده ويقبلها، أو يستلمه بشيء بعصا أو غيرها قبل طرفها، أو يشير إليه إشارة ويقول في الشوط الأول بسم الله الله أكبر، وأما في الأشواط اللي بعده يكبر فقط. يرمل بمعنى أنه يعني يسرع يعني الخطى ويكون مسرعا لكنه ما هو بركض شديد، ولا يزاحم الناس ولا يؤذيهم. وإن تيسر له أن يرمل وهو بعيد عن الكعبة هذا أولى. ثم إذا هذا الحجر مرة ثانية أيضا يكبر ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة. إن تمكن أن يستلم الركن اليماني بيده دون تقبيل هذا حسن. ثم يكمل سبعة أشواط الاطباع في الأشواط كلها. بعدها يذهب إلى المقام إبراهيم إن تيسر له، وإلا يصلي ركعتين في أي مكان، ويقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يصلي ركعتين ويقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص، ثم بعد ذلك يتضلع من زمزم، وبعدها يتجه إلى المسعى ويرقى من بابه، يعني من جهة الزاوية في لمبة خضراء يصعد من جهتها، وإذا أقبل على الصفا يتلو إن الصفا والمروة أبدأ بما بدأ الله به، كما قال الرسول أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت واعتمر والجناح عليه يطوف بهما طوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يستقبل القبلة ويسبح ويكبر ويحمد ويهلل، ثم يدعو، ثم يذكر الله، ثم يدعو، ثم يذكر الله، ثم يدعو. لأنه جاء في حديث جابر في صحيح مسلم أنه ذكر الله ثلاثا ودعا بين ذلك، ثم ينحت من الصفا ويرمل بين العالمين، يسرع سرعة شديدة للرجل، أما المرأة فتمشي دون سرعة إلى أن يصل المروة، ويقول عليها ما قال على الصفا، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه إلى أن يكمل سبعة أشواط وينتهي، يبدأ بالصفا وينتهي على المروة، ثم إذا انتهى يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، وبهذا تكون انتهت عمره. قد فصلت ذلك في رسالة موجودة عنوانها كيف يحج المسلم ويعتمر، وهي موجودة في الموقع، يعني لو دخل الإنسان على الموقع وجدها متاحة للاطلاع عليها وللنشر. قد قرأها العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله وقرضها وقدم لها عليه رحمة الله. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ذكرتم أن البلاد التي مطلعها واحد يكون حكمها واحد، فهل إذا رؤي الهلال في بلد من دول الخليج يلزم جميع دول الخليج بالصوم؟
هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لأن بلاد متقاربة، لكن يعني ما دامت البلاد تعمل بالرؤية فالأمر في هذا واسع، ما دامت تعمل بالرؤية. المهم ألا نعتمد على الحساب ولا نعتمد على البلد اللي يعمل بالحساب، نعتمد على الرؤية بالعين المجردة، ونحن في بلادنا هنا ولله الحمد والمنة نعتمد على الرؤية. قد خرجت مع المترائين أكثر من مرة ورأيت الترائي على الوجه الشرعي ولله الحمد والمنة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم من يذهب إلى البلاد المجاورة لكي يفطر ويعيد معهم وبلاده لا زالوا يصومون رمضان؟
إذا ذهب متعمدا يصبح الفطر محرم عليه، لو أن الإنسان سافر ليفطر حرم عليه، هذا من التحايل، مثل اللي تحايل لإسقاط الزكاة لا يسقطها. فإذا سافر ليفطر، مثل بعض الناس يسافر يعني يجوع شوي هم يقول بسافر عشان أفطر، نقول يحرم عليه الفطر. نعم.
فضيلة الشيخ، أمتلك مبلغ من المال في البنك، وعندما طلبت سحب المبلغ رفض البنك وقال تأخذ قرضا مكانه، فأخذت قرضا فكيف أدفع زكاة المال؟ هل على الفرق بين القرض أم على أصل المبلغ
تدفع
الموجود؟
تدفع على الاثنين، والبنك أخطأ بأنه يمنعك من مالك، الأصل ما يمنعك من مالك، هذا حق لك، وهذا الاتفاق ما دام الحساب جاري الأصل البنك سلم لك متى ما أخذته، وإلا هذا خلال بالاتفاقية. لكن على كل حال أنت ملزم بدفع زكاة المبلغ اللي عندهم، وملزم بدفع زكاة القرض اللي سحبته منهم وحال عليه الحول، إذا حال عليه الحول ملزم بدفع الزكاة لهذا وهذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.